بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. الكلام في قطعة الرابعة من الكفن غير لفاف على الفخذين، وهي عبارة عن قماش عام هذا يغطى به هذا جسم الميت قبل أن يدخل القبر، ثم يدخل معه في القبر. هسه كيفية الوضع في داخل القبر هذا مطلب آخر. اختلف فيها العلماء على قولين، قيل بالاستباب وعليه الأغلب من فقهائنا قديما وحديثا، وفي مقابل ذلك رفض هذا الاستحباب بل ميل إلى الحرمة باعتبار أنه تضييع للمال وصرف للمال في دون مسبب شرعي. وصاحب الجواهر عطب نفسه الشريفة فتتبع الإجماعات وفتاوي من علمائنا السابقين، هذا علامة وغير علامة، فهؤلاء كلهم قالوا باستحباب قطعة هاي رابعة، عبر عنه في كلماتهم برد تارة وبحبرة أو حبرة هذا تارة أخرى. وهذه البرد يستحب بعد إثباته تأتي آيات البحث حول أمور المستحبة إحرازها في هذا الجزء الرابع أو في هذه القطعة الرابعة، أن يكون من يمن وأن يكون كذا ولونه كذا. هنا فعلا كلامنا في إثبات الاستحباب بنحو الإجمال، أن هناك شيء رابع يستحب هذا مع الكفن، وتدل على ذلك بالإجماعات. وهذه الإجماعات نرفضها باعتبار أنها محتملة المدك لوجود رواياتنا معتبرة وغير معتبرة هذا صالح للاستدلال أو استدل بتلك الروايات. والإجماعات معلومة المدرك فضلا عن محتمل المدرك لا تعد حجة هذا دليلا شرعيا مستقلا في مقابل الروايات. حاول في الجواهر وتبعه شيخ محمد تقي في مصباح الهدى، حاول هذا تقوية هذا الإجماع وهذا الاستحباب الذي بل اقتضاه إجماعات المنقولة، بل حاولوا بل إثبات هذا الاستحباب بقاعدة تسامح بأدلة السنن المستندة بحديث من بلغ أو حديث من بلغ، بدعوة أنه كما أن الرواية ضعيفة إذا دلت على وجوب أو على استحباب شيء بمقتضى أدلة من بلغ رواية من بلغ نثبت ذلك هذا حجة. كذلك الإجماع الذي إذا شككنا في ثبوته أو في كونه حجة شرعية هذا نقوي هذا الإجماع بواسطة حديث من بلغ. هذا الكلام هذا وإن صدر من هذين العلمين الشيخ صاحب الجواهر والشيخ محمد تقي، ولكنه غير واضح علينا. والوجه في ذلك كلمة بأنه كلمة من بلغ يعني الخبر الذي ينقله الإنسان هذا بأحد حواسه ويتحمله عن سابقه بأحد حواسه. وأما إذا كان هذا استنبط شيئا بحدثه وباجتهاده ثم يفتي ويخبرنا عما أوصله إليه اجتهاده هذا لا يسمى، هذا لا يدخل تحت عنوان من بلغ. فعلى هذا الأساس إثبات اعتبارها استحباب، إثبات الاستحباب بهذه الإجماعات بتقويتها بحديث من بلغها جدا غير واضح. مضافا إلى ما تقدم منا أن قلنا أن حديث من بلغها لا يعني حجية الروايات الملئة الضعيفة، بل مقصود بها هذا بل هو ما إذا كان الخبر معتبرا بني حسب الموازين، ولكنه كان هناك اشتباه واقع في الواقع من أحد الرواة، فالله سبحانه بكرمه وعزه وجلاله يمن على عبده بما بلغه من الثواب وإن كان راويا مشتبها فعليه هذا دليل ذهب إلى حال سبيله. عنده روايات أخرى استدل على ذلك هذا برواية هذا لعنة الله الشيطان رواية 15 بل فيها سندها سهل روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن محمد بن عمران محمد بن عمرو بن سعيد استغفر الله عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول سلام الله عليه هذه رواية جاء فيها هذا قال كفنت أبي ثوبين شتويين شتويين تقدم هناك قرية أو بلدة في مصر مسمى شتا أم بلية ينسب إليه الثوب فإذا سوي تسمية فأضيف وفصال شتويين بلية وأحدهما معذر والآخر بلية لفاف وكان يحرم فيهما وفي قميص من قموسه هذه صار ثلاثة وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا هذه رواية ولكنها ضعيفة السند هذا من قال بقاعدة التسامع في أدلة السنة يمكنه إثبات ذلك ورواية علم أولى من باب الثاني وهي معتبر الزرار بن عيان حيث قال أنه كفن أصله ثلاثة صوابين وما زاد على ذلك فهو سنة وإلى أن يبلغ خمسة فما زاد خمسة فهو بدعة فمعنى ذلك في هذه الرواية تثبت استحباب شيء رابع وخامس في الكفن وما هو ذلك الرابع والخامس يثبت ذلك بهذه الرواية التي قرأناها قبل قليل رواية من يعقوب مضافا إلى رواية سادسة باب 14 من أبواب الكفن هذه رواية سادسة معتبرة السند حسب الظاهر وهي معتبرة عبد الله بن سنان هذا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا ومعلوم إن الكفن ما يلف به قميص ومعزار وإزار يلف به ويكون عقد الكفن فوق الإزار وهذا يطرح عليه ولكن هذا خبر يثبت استحباب البرد ولكنه يثبت فقط أنه يوضع للميت قبل أن يدخل القبر وأما إذا وضع في القبر فيكون يجعله تحت جنبه وذكر هذا بلهم هذا صاحب الجواهر وكذلك الشيخ محمد تقي العاملية رضوان الله تعالى عليهما بلهم رواية أخرى وهي رواية ثانية باب 27 من أبواب الدفن آدم وهذه رواية ضعيفة السند من جهة أنه راوي عن الراوي علي بن إبراهيم يروي عن صالح بن سندي وهو لم يوثق وكذلك راوي عن إمام صادق يحيى بن أبي علاء وهو لم يوثق كيفما كان هذا قال ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القتيفة هم هذه رواية أول ضعيفة السند هم أفرض إذا أراد العلمان إثبات حجيتها بواسطة قاعدة سامون فعلى مبناهما ولكن رواية لا تقول أن تلك القتيفة كان يلبسها النبي كان هذا مما جعل على جسد النبي صلى الله عليه وسلم قبل القبر قبل الإدخال في القبر أو بعد بل فرش تحت فرش أرض القبر لرسول الله بهذه القطيفة وهذه رواية ولذلك هذا الذي فهمه صاحب الوسائل العدل ولذلك ذكر هذا عنوان الباب باب جواز فرش القبر هذا بالشيء بقماش وساد عند ضرورة. فمعنى فالرواية أجنبية محل الكلام، كلامنا ما يزاد في الكفن لا ما يفرش به القبر. فذكر هذه الرواية، رواية شكران، شكران هو كان قيل كما في تراجم أبناء العامة، أما كتب التراجم عندنا فهي ساكتة، حتى شيخ مامقاني رضوان الله تعالى في رجاله قال لم أتحقق عنها ترجمة الشيخ رجل شيئا، هذا اعتذر وراء إلى حال سبيله. لكن كتب التراجم أصحاب النبي، هذا عندنا أبناء العامة تقريبا معظم الكتب ذكرت هذا الشخص وأنه كان حوشيا، اشتراه النبي في بعض الروايات وأهدي إلى النبي في بعض الروايات وعتقه فكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ولمعنى ذلك أنه كان حاضرا عند كذا، فالنتيجة عند دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رواية لا تثبت المدعى كيفما كان، برواية عبد الله بن سنان، الرواية السادسة باب 14 مؤيدة برواية بمعتبرة زرار بن عي، إنما كل معتبرة لأن رواية زرار لم تدوس على برد، وإنما دلت على استباب شيء زائد على ثلاثة قطع الواجبة. بل ورواية هذا يونس بن يعقوب، الرواية بني التي قرأناها هذا في خدمتكم، هذه بيت برزع في السنة لوجود سهل بن زياد، هذا يكون مؤيدة. فهذه عمدة الأدلة القائلين بالاستحباب، ونتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.